بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله أمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. هذا هو اللقاء 41 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأخير من شهر جمادى الأولى عام 1440 الذي يتم في كل خميس من كل أسبوع. نبدأ هذا اللقاء بما كنا نبدأ به أولا من تفسير القرآن الكريم، وقد وصلنا إلى قوله تعالى في سورة البروج: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. الذين آمنوا هم الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فإن هذا هو الإيمان كما فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأما قوله عمل الصالحات، فالمراد عمل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة هي التي بنيت على الإخلاص لله واتباع شريعة الله، فمن عمل عملا أشرك به مع الله غيره فعمله مردود عليه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه أنه تعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأما المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن من عمل عملا ليس على شريعة الله فإنه باطل مردود، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبناء على ذلك تكون عبادة المرائي هنا تكون عبادة المرائي الذي يعبد الله لكن يرائي الناس، أي يظهر العبادة ليراه الناس فيمدحوه، هو لا يريد التقرب إلى الناس، يريد التقرب إلى الله لكن يريد أن يمدحه الناس على تقربه إلى الله وعبادته لله، فهذا مرائي وعمله مردود أيضا. كذلك من تكلم بكلام قرآن أو ذكر ورفع صوته ليسمعه الناس فيمدحوه على ذكره لله فهذا أيضا مرائي، عمله مردود عليه لأنه أشرك فيه مع الله غيره، أراد أن يمدحه الناس على عبادة الله. أما من تعبد للناس فهذا مشرك شركا أكبر، يعني من قام يصلي أمام شخص تعظيما له لا لله، وركع للشخص وسجد للشخص، فهذا مشرك شركا أكبر مخرجا عن الملة. وكذلك أيضا من ابتدع في دين الله ما ليس منه، كما لو رتب أذكارا معينة في وقت معين فإن ذلك لا يقبل منه، حتى ولو كان ذكر الله، لو كان تسبيحا أو تحميدا أو تكبيرا أو تهليلا، ولكنه رتبه على وجه لم ترد به السنة فإن ذلك ليس مقبولا عند الله عز وجل، لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. فالمهم أن الله اشترط مع الإيمان العمل الصالح. وبهذا نعرف أنه لا ينبغي لنا أن نركز دائما على العقيدة ونقول نحن على عقيدة إسلامية وعلى كذا وعلى كذا ولم نذكر العمل، لأن مجرد العقيدة لا يكفي، لا بد من عمل. فينبغي عندما تذكر أننا على العقيدة الإسلامية ينبغي أن تقول ونعمل العمل الصالح، لأن الله يقرن دائما بين الإيمان المتضمن للعقيدة وبين العمل الصالح، حتى لا يخلو الإنسان من عمل صالح. أما مجرد العقيدة فلا ينفع. لو أن الإنسان يقول أنا مؤمن بالله لكن لا يعمل، أين الإيمان بالله؟ ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، وقد بينا أدلة ذلك في رسالة لنا صغيرة، وكذلك أيضا يمر علينا في نور على الدرب أسئلة حول هذا الموضوع، ونبين الأدلة بما يغني عن إعادتها هنا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لهم يعني عند الله جنات تجري من تحتها الأنهار، وذلك بعد البعث، فإنهم يدخلون هذه الجنات التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يرحمك الله. ولهذا قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال الله في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لأن فيها من النعيم ما لا يتصوره الإنسان. والله تعالى يذكر فيها أي في الجنات نخل ورمان وفاكهة ولحم طير وعسل ولبن وماء وخمر، لكن لا تظنوا أن حقائق هذه الأشياء كحقائق ما في الدنيا أبدا، لأنها لو كانت حقائقها كحقائق ما في الدنيا لكنا نعلم ما أخفي لنا من هذا، ولكنها أعظم أعظم وأعظم بكثير مما تتصوره. فالرمان وإن كنا نعرف معنى الرمان، نعرف أنه على شكل معين وطعم معين وذو حبات معينة، لكن ليس الرمان اللي في الآخرة كهذا، أعظم بكثير، لا من جهة الحجم ولا من جهة اللون ولا من جهة المذاق، لكن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء فقط، أما الحقائق فهي غير معلومة. وقول تجري من تحتها الأنهار، قال العلماء من تحتها أي من تحت أشجارها وقصورها، وإلا فهي على السطح فوق. ثم هذه الأنهار جاء في الأحاديث أنها لا تحتاج إلى حفر ولا تحتاج إلى بناء ولا تحتاج إلى بناء أخدود. وفي هذا يقول ابن القيم في النونية أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. الأنهار في المعروف عندنا أنها تحتاج إلى حفر أو إلى أخدود تمنع من تسرب الماء يمينا وشمالا، لكن في الجنة لا تحتاج إلى أخدود، تجري حيث شاء الإنسان، يعني يوجهها كما شاء بدون حفر وبدون إقامة أخدود. والأنهار هنا وفي آيات كثيرة مجملة، لكنها فصلت في سورة القتال سورة محمد، قال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. تجري من تحت الأنهار ذلك الفوز الكبير، ذلك المشار إليه ما الجنات وما فيها من النعيم، الفوز الكبير يعني الذي به النجاة من كل مرهوب وحصول كل مطلوب، لأن الفوز هو عبارة عن حصول المطلوب وزوال المكروه. والجنة كذلك فيها كل مطلوب وقد زال عنها كل مرهوب، فلا يذوقون فيها الموت ولا المرض ولا السقم ولا الهم ولا النصب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. ثم قال تعالى: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. بطش يعني أخذ بالعقاب، شديد كما قال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فبطش الله يعني انتقامه وأخذه شديد عظيم، ولكنه لمن يستحق ذلك. أما من لا يستحق ذلك فإن رحمة الله تعالى أوسع. ما أكثر ما يعفو الله عن الذنوب، ما أكثر ما يستر الله من العيوب، ما أكثر ما يدفع الله من النقم، وما أكثر ما يجري من النعم. لكن إذا أخذ الظالم لم يفلت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يمني للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وعلى هذا فنقول: بطش ربك أي في من يستحق البطش، أما من لا يستحقه فإن الله تعالى يعامله بالرحمة ويعامله بالكرم ويعامله بالجود، ورحمة الله تعالى سبقت غضبه. إنه هو يبدئ ويعيد، يعني أن الأمر إليه ابتداء وإعادة، وهذا كقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. فهو الذي بدأ الأشياء وإليه تنتهي الأشياء، الأشياء منه وإليه في كل شيء. الخلق من الله وإليه، الشرائع من الله وإليه، كل الأمور من الله وإليه. ولهذا قال يبدئ ولم يذكر ما الذي يبدئه، فمعناه يبدي كل شيء ويعيد كل شيء، فكل الأمر بيده عز وجل. فأنت اعرف أصلك من أين أنت، وأنك ابتدأت من عدم، واعرف منتهاك وغايتك، وأن غايتك إلى الله عز وجل. إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. هو الغفور يعني ذا المغفرة، والمغفرة ستر الذنب والعفو عنه. فليست المغفرة ستر الذنب فقط، بل ستره وعدم المؤاخذة عليه، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة ويقرر بذنوبه حتى يقر بها ويعترف، فيقول الله عز وجل: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ذنوبنا كثيرة، ذنوب قلبية وذنوب قولية وذنوب فعلية، ما أكثرها، لكن الله تعالى ولله الحمد يسترها. ويذكر أن بني إسرائيل كانوا إذا أذنب الواحد منهم ذنبا وجده مكتوبا على بيتي على باب بيتي فضيحة وعارا والعياذ بالله، لكن نحن لله الحمد قد ستر الله عليه. تب إلى الله واستغفر من الذنب فتمحى آثاره نهائيا. ولهذا قال: وهو الغفور، أي الساتر لذنوب عباده المتجاوز عنها. الودود مأخوذة من الود، والود هو خالص المحبة، فهو جل وعلا ودود. وما معنى ودود؟ هل معناه أنه محبوب أو أنه حاب؟ الجواب يشمل الوجهين جميعا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فهو جل وعلا واد، يحب الأعمال ويحب الأشخاص ويحب الأمكنة، وهو كذلك أيضا محبوب، يحبه أولياؤه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فكلما كان الإنسان أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إلى الله. فهو جل وعلا واد، وهو أيضا مودود، أي أنه يحب ويحب. يحب سبحانه وتعالى الأعمال، ويحب العاملين، ويحب الأشخاص، يعني أن محبة الله قد تتعلق بشخص معين، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم خيبر، قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس ثم غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاه، فقال أين علي بن أبي طالب؟ قالوا يشتكي عينيه. فدعا به فأتى فبصق في عينيه فبراء كأن لم يكن به وجه في الحال، ثم أعطاه الراية وقال انفد على نفسك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. الشاهد قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فهنا أثبت أن الله يحب هذا الرجل بعينه علي بن أبي طالب. ولما بعث رجلا على سرية صار يقرأ لهم في الصلاة ويختم القراءة بقوله الله أحد، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك، لأن عمله هذا غير معروف، إن الإنسان كلما قرأ في الصلاة يجعل آخر قراءته يقول الله أحد. فقال سلوا لأي شيء كان يصنع ذلك، فسألوا فقال إنها صفة الله وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. فهنا تجدون المحبة علقت بشخص معين، محبة الله. وقد تكون محبة الله بمعينين بأوصافه، مثل إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا ما فيه شخص معين، لكن فيه شخص موصوف بصفة. كذلك يحب الله سبحانه وتعالى الأماكن، أحب البقاع إلى الله مساجدها. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن مكة أحب البقاع إلى الله، هذه المحبة متعلقة بالأماكن. فالله تعالى يحب ويحب، ولهذا قال وهو الغفور الودود، ثم بين عظمته وتمام سلطانه في قوله ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ذو العرش أي صاحب العرش، والعرش هو الذي استوى عليه الله عز وجل، وهو أعظم المخلوقات وأكبرها وأوسعها. وقد جاء في الأثر أن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، حلقة الدرع صغيرة ألقيت في فلات من الأرض ليس بشيء بالنسبة لها، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الكرسي على هذه الحلقة. إذن الكرسي لا أحد يقدر عن سعته. وإذا كنا نشاهد المخلوقات المشهودة الآن التباين العظيم في أحشائها، أطلعني رجل على صورة الشمس مصورة وصورة الأرض، فوجدت أن الأرض بالنسبة لهذه الشمس كنقطة غير كبيرة في تبسي واسع كبير، وأنها لا تنسب إلى الشمس إطلاقا ما شيء. فإذا كان هذا في الأشياء المشهودة التي تدرك بالتلسكوب وغيره، فما بالك بالأشياء الغائبة عنا؟ لأن ما غاب عنا أعظم مما نشاهد. قال الله تعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فالحاصل أن العرش هو هذا الذي هو سقف المخلوقات كلها، عرش عظيم استوى عليه الرحمن جل وعلا، كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى. وقوله ذو العرش المجيد، هذه فيها قراءتان المجيد والمجيد، فعلى القراءة الأولى تكون وصفا للعرش، وعلى الثانية تكون وصفا للرب عز وجل، وكلاهما صحيح. فالعرش مجيد، وكذلك الرب عز وجل مجيد. ونحن نقول بتشهد إنك حميد مجيد. فعال لما يريد، كل ما يريده فإنه يفعله عز وجل، لأنه تام السلطان، لا أحد يمانعه، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما له من دونه موال. فكل ما يريده فإنه يفعله. لكن ملوك الدنيا وإن عظمت ملكيتهم لا يفعلون كل ما يريدون، ما أكثر ما يريدون ثم يوجد مانع يمنع. أما الرب فهو ذو السلطان الأعظم الذي لا يرد ما أراده شيء، فعال لما يريد. وفي هذا دليل على أن جميع ما وقع في الكون فإنه بإرادة الله عز وجل، لأن الله هو الذي خلقه فيكون واقعا بإرادته. ولكن اعلموا أن الله لا يريد شيئا إلا لحكمة، فكل ما يقع من أفعال الله فإنه لحكمة عظيمة قد نعلمها وقد لا نعلمها. ونتوقف عند هذه الآية الكريمة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتلون كتابه حق تلاوته، وأن يرزقنا فهمه ويعيننا على العمل به، إنه جواد كريم. والآن إلى الأسئلة فيما بقي من الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
صلى الله وسلم وصلى الله.
قلت الشيخ عندي سؤال أنقله نيابة عن أحد الزملاء في الرياض. هذا الرجل يعمل في أحد القطاعات العسكرية، وقد شغر عدة أرقام، وشغر عدة أرقام في نفس هذا القطاع، ولكن بالمعنى صح أنه مثل تقول هنا في هذا المنطقة في الرياض، يعني مسافات بعيدة في الرياض، مسافات بعيدة من حي إلى حي، المسافة بعيدة، والأرقام هذه عليها عدة طلبات، يريدون الأرقام هذه. فنفس العمل هو واحد، نفس العمل واحد، ولكن المسافة تقرب لهذا الشخص، إذا انتقل لهذا المحل يصير قريب عنده وأريح له من العمل، وهو نفس العمل بس إنه فيه راحة. وهذا الرقم لا يستطيع أن يذهب لهذا إلا طلب منه صاحب الصلاحية الذي يوجد عنده الرقم بدفع مبلغ مال قدره 50,000 ريال. فهل يجوز أن ندفع له 50,000 ريال وآخذ هذا الرقم، مع أنه في ناس يعني عندهم طلبات وطالبين هذا الرقم ولكن رفضه ومتمسك بهذه الأرقام حتى يأخذ هذا المال؟
أقول هذا العمل لا بأس به بشرط أن يحفظ الدراهم التي يعطيها إياه، ثم يبلغ الجهات المسؤولة من أجل أن تنكل بهذا الرجل الذي نعتبره آكل للرشوة، خائنا لولي أمره، لأن الواجب على من وكل إليه مثل هذه الأمور أن ينظر ما هو أصلح للعمل بقطع النظر عن فلان وفلان، وأن لا يحابي أحدا لقربه ولا أحدا لرشوته ولا أحدا لفقره، بل ينظر إلى مصلحة العمل. فإن كان هذا الرجل يقدر على أن يكتب أشياء خفية فيما يعطيه من الرشوة، أو مثل شيك يحوله، نعم، فلا بأس، لكن بشرط أن يوصل الأمر إلى المسؤول الذي فوق هذا الذي وكلت إليه الصلاحية من أجل أن ينكل به ويذوق عقابه. أما إذا كان لا يستطيع هذا فلا يحل له أن يعطي رشوة. نعم.
في
أنا فاهم، هو حتى لو وأن لم يقدم، حتى وأن لم يقدم أحد لا تجوز الرشوة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فضيلة الشيخ، السؤال في بعض العامة الذين يعني يجهلون أمر التوحيد يوسوس لهم الشيطان في سؤال، ألا وهو من الذي خلق الله؟ فنريد يعني فضلتكم تفضل بالإجابة.
نعم، الإجابة على هذا السؤال أجاب عنها النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال إن الناس يتساءلون من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقولوا من خلق الله. فإذا يعني بلغت الحال إلى هذه فليقول الله أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وليكف عن هذا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما حكم تعدد الجماعة في مسجد له إمام الراتب ومؤذن الراتب؟
يتعدد الجماعة على قسمين. القسم الأول أن يكون ذلك راتبا، بحيث تتعمد الجماعة الثانية التأخر حتى تقيم جماعة أخرى، فهذه بدعة، لأن المسجد لا يقام فيه إلا جماعة واحدة. والقسم الثاني أن لا يكون ذلك راتبا معتادا، لكن بعد أن تنتهي الجماعة الأولى يأتي أناس يدخلون المسجد فيوصلون الجماعة، وهذا مشروع وسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه ذات يوم فدخل رجل قد فاتته الصلاة فقال من يقوم يصلي مع هذا يتصدق عليه، أو قال من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام أحد الصحابة فصلى معه. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وأما توهم من توهم من الناس أن إقامة الجماعة الثانية بدعة، فهذا صحيح فيما إذا كان على وجه الراتب معتاد كما قلت لك، أما ما كان طارئا فإن إقامة الجماعة الثانية سنة بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وقام
نعم؟ لا، في المسجد أحسن، لأنها في المسجد ربما يكثر الجماعة، يدخل معه ناس يأتون فيما بعد فيكون أفضل. ثم إن الغالب أن الإنسان يخرج من بيته إلى المسجد من أجل أن يصلي مع الجماعة فتفوته، فيأتي وهم قد صلوا، فإذا أقام في المسجد كان هذا أنفع له ولغيره، لأنه ربما لو رجع هو وصاحبه للبيت وصلى يا جماعة، يأتي إنسان واحد مثلا دخل بعد إقامة الجماعة الأولى ولا يجد جماعة فتفوته الجماعة، فالأفضل أن تكون في البيت. نعم، لو فرض أنه علم أنها انتهت الجماعة، علم وهو في بيته أنها انتهت الجماعة،
لا وهو قاتل المسجد انتهت الجماعة،
خليك معي، لو علم وهو في بيته أن الجماعة انتهت فهنا نقول لا فرق، صلي في بيتك، لأنك لو خرج إلى المسجد قد يكون بعض الناس يخجل أن يقابله الناس وهم قد خرجوا من الصلاة فيصلي في بيته. أما إذا قد جاء ودخل المسجد ووجدهم قد صلوا فلا ينصرف، فليصلي الجماعة في المسجد.
السؤال فضيلة الشيخ، في قوله من أشرك معي غيري تركته وشركه، هل الترك له وقت محدد أم عند توبة المشرك الذي أشرك أو عندما يتوفاه الله؟
نعم، تركته، قوله تعالى في الحديث القدسي تركته وشركه، يعني نفس العمل اللي حصل فيه الشرك لا يقبله الله، لكن لو تاب منه فإن الله يتوب عليه، لأن الله قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فالمراد تركته وشركه مو تركته دائما، تركته وشركه في العمل الذي أشرك به فقط، ثم إذا تاب منه وآمن وعمل عملا صالحا بدل الله سيئاته حسنات.
بسم الله. فضيلة الشيخ، شخص يسأل أنه تعرف على أحد النصارى عن طريق أحد أصدقائه وهو لم يعلم أنه نصراني، فكان يتعامل معه معاملة المسلم لأخيه المسلم، وبعد فترة تبين أنه نصراني، وحتى أنه يعني في بعض الجلسات معه أثناء الأكل وكذا واستضافته في البيت
إيش؟
استضافته في البيت،
نعم،
علم أنه نصراني، يعني انقبض هذا الرجل من شدة ما علم أنه نصراني،
نعم،
وهو لا يعلم. والآن هو محتار، وهذا الشخص يزوره بين الحين والأخرى ولا يستطيع
التخلص
وكيف يعني السبيل إلى التخلص بمثل هذه المواقف، خاصة وبعض المسلمين أنهم لا يجد طريقة إلى توصيل الفهم الصحيح للإسلام للإخوة للنصارى، وافتونا مأجورين جزاكم الله خير.
الواجب عليه أن يعرض عليه الإسلام ويدعوه إليه، فإن كان يحسن عرض الإسلام والدعوة إليه باشر ذلك بنفسه، وإن كان لا يحسن طلب أحد الطلبة أن يحضر إلى مجلسه مع هذا النصراني ثم عرض عليه الإسلام، فإن رأوا منه إقبالا فذلك هو المطلوب، ولعل الله أن يهديهم، وإن لم يروا منه إقبالا فالواجب عليه أن يقاطعه، لأن إكرام النصارى حرام على المسلم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. فإكرامه باستقباله وضيافته وما أشبه ذلك محرمة إلا إذا كان يرجو إسلامه.
لكن في بعض المواقف أنه يعني وهو عربي، هذا النصراني عربي، فبعض المواقف أنه عطس في بعض الطرائف أنه عطس وقال الحمد لله ويبدأ السلام عند دخوله إلى البيت، هذه من المفاجآت التي يعني حصلت هذا
حتى لو قال الحمد لله.
نعم،
ما دام لم يؤمن برسول الله فلا ينفع.
ونهاه يوما ما عن شرب التدخين وتوقف، نهاه في البيت عن شرب الدخان، يعني حتى انه كان يدخن فنهاه عن التدخين وانتهى.
نعم، هذا ربما انه قريب ان شاء الله.
نعم،
ربما انه قريب. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله
وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في شيخ الآن في الأوان الأخيرة تعرفون الفتن والأدوية طلعت، يقول لك يعني مثل اللحية إذا صارت كذا يعني فيها نقط بالوجه ليست كاملة ولا كبيرة، يقول يعني في علاج يعالجوها فيه وتكتمل وتصير يعني زيك كذا، هل هذا يجوز أم لا؟
هنا يعني يقول في بعض الأحيان يكون نبات اللحية متفرقا على العارضين، وربما يكون على العارضين لحية والذقن الذي هو مجمع اللحيين ليس فيه شيء. المهم يقول: هل يجوز أن يحاول الإنسان إنبات الشعر الذي لم ينبت؟ نقول: إذا كان يرجى نباته فلا يحاول، إذا كان يرجى نباته بنفسه فلا يحاول، لأن هذا ليس بعيب، إذ أن كثيرا من الشباب الذين في ابتداء نبات لحاهم لا تنبت اللحية جميعا مستوية، ينتظر. أما إذا كان عيبا بحيث نعلم ونيأس أنه لن ينبت بنفسه فلا حرج أن يعالج ذلك حتى يخرج الباقي، لا سيما إذا كانت مشوهة. أما إذا كانت غير مشوهة فالأفضل أن لا يعالجها بشيء، لأن أخشى أن يكون هذا من جنس الوصل الذي لعن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام الواصلة والمستوصلة. نعم، فهمت السؤال الآن؟ فهمت الجواب؟ طيب،
في سؤال؟
لا لغيرك.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في كثير من النصارى لما يسلم يتبع مذهب غير مذهب أهل السنة والجماعة، مثلا كالتصوف والتشيع، هل يعني نكفره بأنه دخل مذهب غير أهل السنة السلف الصالح، أم ننظر إليه حسب الفرق الذي دخل فيها؟
لأن إذا أسلم وانتمى إلى الإسلام ثم اتخذ نحلة مبتدعة فإننا نعطيه حكم أهل هذه النحلة، إن كانت البدعة مكفرة فهو كافر، ولن ينفعه انتقاله من النصرانية إلى هذه البدعة المكفرة، وإن كانت لا تكفر فإنه لا يكفر. لكن ينبغي لأهل السنة أن يتلقوا هم بأنفسهم، أن يتلقوا هؤلاء الذين يسلمون، لأنه ربما يسلم راغبا في الإسلام ثم يأتيه رجل مبتدع فيغره ويقول هذا هو الإسلام فيرتكب البدعة لأنه لا يدري. فالواجب على أهل السنة أن يتلقوا هؤلاء الذين أسلموا حديثا حتى لا يتلقفهم أحد له بدعة. لكن كما قلت لك إذا انتحل بدعة مكفرة فله حكم أصحابها، وإذا انتحل بدعة غير مكفرة فله حكم أصحابها. لكن قد يقال إن هذا النصراني الذي لا يعرف عن الإسلام شيئا قد يقال إن بدعته التي ارتكبها وهي مكفرة ارتكبها عن جهل، فنعلمه أولا بأن ما انتحله غير صحيح، ثم إذا أصر حكم له بحكم أهل هذه البدعة. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما قول فضيلتكم بعض العامية إذا كان يصدر منهم اليمين وهو كلمة الذمة بذمتك أو بحرج، هل هذا يدخل بالنفس الشركيات؟
نعم. إذا قال الإنسان في ذمتي أو قال أنت مني في حرج فهذا لا يدخل في الشرك، لأن الشرك هو القسم بغير الله. أما هذا فهو في حكم القسم أو في حكم اليمين، ولكنه ليس القسم الذي يدخل صاحبه في الشرك. إلا أن نقول كونه يحلف بالله هو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال الله لنبيه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالأفضل لمن أراد الحلف أن يحلف بالله. أما قوله في ذمتي أو أنت مني في حرج أو ما أشبه ذلك فهذا له حكم اليمين، ولكنه ليس يمينا يقال لقائله إنه مشرك. اليمين الذي يقال لصاحبه أنه مشرك أن يقول وملك فلان أو الرئيس الفلاني أو النبي أو الكعبة، هذا الذي يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضلت الشيخ حفظكم الله، سؤال من بعض الأخوات تسأل عن حكم الرقص إجمالا وتفصيلا.
نعم.
خاصة فيما يتعلق بالرقص في الوسط النسائي والمبتذل منه وغير المبتذل، وهل يليق بالمسلمة فعل هذا الأمر؟
الرقص مكروه في الأصل، ولكن إذا كان على الأرقاص الغربية وتقليد الكافرات صار حراما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، مع أنه أحيانا تحصل به فتنة، قد تكون الراقصة امرأة رشيقة جميلة شابة فتفتن النساء وإن كانت في وسط النساء، يحصل من النساء أفعال تدل على أنها افتتن بها، وما كان سببا للفتنة فإنه ينهى عنه. هذا هو الجواب في الرقص.
إذا كان يعني يا شيخ على سبيل كل العرضة الموجودة النجدية هي شبيهة منها، يعني يصطف مجموعة من النساء يتقدمون خطوات يتأخرون خطوات اليمين اليسار،
لا أنا نريد بالرقص لتتمايل تمايلا تاما حتى تصل أحيانا إلى قريب الأرض ثم ترتفع ثم تهتز يمينا وشمالا، أما مجرد الحركة اليسيرة فهذه ما تعتبر الرقص الذي نريده. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة كانوا خارجين إلى مدائن صالح للاتعاظ والاعتبار وقد جمعوا صلاتي الظهر والعصر جمع تأخير وصلوهما قصرا في مدائن صالح، فما حكم صلاته؟
وهم مسافرون ولا من أهل البلد؟
لا خارجين بعيد يعني.
نعم. يجوز للإنسان المسافر أن يقصر ويجمع حتى يرجع إلى بلده، سواء خرج لنزهة أو خرج لعبادة كالمعتمر والحاج أو خرج لعلم أو خرج لتجارة، المهم ما داموا مسافرا فقد قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولم يخص الله ضربا دون ضرب بل أطلق وعما. وأنت ذكرت في سؤالك أن هؤلاء ذهبوا إلى مدائن صالح للاتعاظ والاعتبار، والاتعاظ والاعتبار نوعه، اتعاظ واعتبار بما كان لهؤلاء القوم من القوة والقدرة حيث ينحتون من الجبال بيوتا، فهذا لا يجوز لأن هذا يؤدي إلى تعظيمهم ويقص القلب. أما الذي يذهب ليعتبر بما بأخذ الله لهم وعقوبة الله لهم وأنهم على هذه العظمة لم يضر الله شيئا ولم يعجز الله سبحانه وتعالى فهذا لا بأس به. ومع ذلك فإني أخبرك وأخبر من يستمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم مثل ما أصابه فمن ذهب ودخل وهو يبكي خوفا من الله عز وجل فليفعل، وإلا فلا يدخل، يبتعد. ولهذا لما مر الرسول عليه الصلاة والسلام بديارهم في ذهابه إلى تبوك أو رجوعه منها قنع رأسه نزله وأسرع المسير عليه الصلاة والسلام. كيف الذي يذهب وينزل بساحتهم حتى ولو كان للاعتبار الديني؟ لا نشير عليه بذلك. إذا كان يعتبر اعتبارا دينيا فليقرأ القرآن. القرآن إيمان المؤمن بما فيه أكبر من إيمانه بما يشاهده، وإن كان المشاهدة لا شك تعطي زيادة في الإيمان، لكن على كل حال نقول من ذهب إلى هؤلاء القوم على الوجه الذي اشترط الرسول: لا تدخلوا على هؤلاء باكين، هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم مثل ما أصابهم. نعم. ها؟ أي قصاتهم صحيحة لأنهم مسافرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد.
صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ، ما معنى قول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الاختيارات الفقهية أن تواطئ الرواة كتواطئ الشهادات؟ ما معنى هذا القول؟
يعني معناه أن الرؤيا إذا تواطأت واتفقت فكتواطئ الشهادات، يعني أنها تقول. مثال ذلك: رأى ثلاثة أو أربعة ليلة القدر في ليلة 25، فهذا تواطؤ هذه الرؤى يدل على أن لها أصلا. شهد رجلان على شخص، ثم شهد ثالث ورابع، أيضا الشهادة الثالثة والرابعة تقوي شهادة الرجلين الأولين. وشيخ الإسلام رحمه الله ما قاله في هذه المسألة صحيح، مستند إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام للجماعة الذين قروا ليلة القدر، قال: أرى رؤياكم قد تواطأت، لأنهم رأوا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، اعتاد بعض الناس في الآونة الأخيرة المرأة إذا مات عنها زوجها وانتهت فترة الأربعة أشهر وعشرة ما تسمى بالحداد، أقاربها يعني يعملون وليمة، مرة الابن ومرة الأخت ومرة مثلا، فما حكم هذا العمل؟ وإذا كان له دخل في الصلة ما حكم تلبية الدعوة بالنسبة لحضور هذا الشيء؟
والله اللي يظهر لي إن شاء الله ما فيها شيء، لأن هذا شيء معتاد وليسوا يفعلونه على سبيل التعبد، بخلاف نساء الجاهلية. نساء الجاهلية إذا تمت السنة، وكان النساء في ذلك الوقت الجاهلية يعتدن بسنة كاملة وتبقى في أقبح بيت ولا تمس الماء، حتى لو حاضت ما تمس الماء ولا تغسل، فتبقى منتنة رائحة كريهة. وإذا خرجت بعد سنة كاملة أخذت بعرة ورمت بها، تقول كأن كل ما مر عليها أهون عليها من رمي هذه البعرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحوض. الآن انتهى الوقت لأنه أدلن، ومن كان له سؤال.
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى حال أهل النار أعاذني الله وإياكم منهم، قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. والقرآن مثاني تثنى فيه المعاني، إذا ذكر فيه أهل النار ذكر فيه أهل الجنة، وإذا ذكرت النار ذكر الجنة، وإذا ذكر الحق ذكر الباطل، وهكذا. وهذا هو أحد المعاني في قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. يقول عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومثل هذا التركيب موجود في القرآن بكثرة، يقدم الله الإيمان على العمل الصالح. لأن العمل الصالح مبني على الإيمان، فعمل بلا إيمان لا فائدة منه. فالمنافقون يعملون، يذكرون الله ويصلون ويتصدقون، ولكن ليس عندهم إيمان فلا ينفعهم. ولهذا يقدم الله عز وجل الإيمان على العمل الصالح، لأن العمل الصالح إيش؟ مبني عليه. فما هو الإيمان الذي يكثر ذكره في القرآن؟ الإيمان فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالذين آمنوا بهذه الأصول وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات، قال بعض المعربين بل بعض النحويين أيضا إن الصالحات صفة لموصوف والتقدير الأعمال الصالحات. لأن لماذا؟ قال لأن الصالح وصف، والوصف لا يفعل، وإنما الذي يفعل هو الموصوف، هكذا قال. وعندي أنه لا حاجة لذلك، عامل الصالحات ما دام الأمر معلوما فلا حاجة أن نقدر ونقول إن عملوا مسلط على الصالحات. فما هي الأعمال الصالحة؟ الأعمال الصالحة ما جمع ما كانت خالصة لله صوابا في شريعة الله، يعني ما كان خالصا صوابا، كما قاله الفضيل بن عياض: ما كان خالصا صوابا، يعني ما جمع بين الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره ولو يسير رياء كان عمله غير صالح. ومن أخلص لله لكن على غير شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عمله غير صالح. يقول: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. السين هنا للتنفيس، وأنتم ترون الآن أن أصحاب النار قيل فيهم سوف نصليهم، وأن أصحاب الجنة قيل فيهم سندخلهم. فهل هذا من باب اختلاف التعبير وأن معنى الحرفين واحد؟ قال ابن هشام: كذلك معنى الحرفين واحد. وقيل بل معناهما مختلف، وأن السين تدل على القرب، وسوف تدل على المهلة. السين تدل على القرب، وسوف تدل على المهلة، وهذا هو المعروف وهو الأصح. فإذا قيل كذلك فلماذا جاء الوعيد بالنسبة لأهل النار بسوف ولأهل الجنة بالسين؟ الجواب على ذلك أن أهل النار يفسح لهم لعلهم يتوبون، يتوبون إلى الله فيرجعون، وحينئذ لا يكون من أهل النار. أما أهل الجنة فإنهم يدخلون الجنة، ولكن ما هي جنة الآخرة؟ جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه، من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولا أحد أطيب حياة من حياة المؤمنين أبدا. قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك الذين تمت لهم الدنيا على ما يريدون، لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف، قاتلون مقاتلة يريدون أن ينالوه ولكن لا يحصل لهم. وقال الشيخ الإسلام بن تيمية: ما يصنع أعدائي بي لما حبس، إن جنتي في صدري، إن جنتي في صدري. وربما يدل على أن أهل الجنة منعمون أتم نعيم قوله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. إذا جعلنا الاستثناء متصلا صار المعنى أن الموتة الأولى التي ماتوها في الدنيا ذاقوها، والنعيم مستمر من الدنيا إلى الآخرة. ولكن أكثر العلماء يقول إلا الموتة الأولى، أن الاستثناء هنا منقطع وأن التقدير لكن الموتة الأولى. على كل حال نقول إنما قال سوف في أهل النار ليمد لهم في الأجل لعلهم يرجعون، فأراهم العذاب وكأنه بعيد، لكن أهل الجنة أراهم النعيم كأنه قريب حتى ينشطوا على العمل. وأيضا نقول هم في الحقيقة في جنة، أهل السعادة في سعادة حتى في الدنيا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، فكل أمره خير، كل أمره خير. إن أصابته الضراء صبر مع الله عز وجل وصبر لله وانشرح صدره، وكما قال رابعة العدوية لما أصابها جرح في أصبعها أظنه انقطع الأصبع، قالت: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها، إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. فالمؤمن، المؤمن في الحقيقة حتى وإن يصيب بالمصائب إذا يوفق للصبر ويثيبه الله عز وجل على ذلك ولا كأنه أصيب، وإن أصابته السراء شكر فزيد في النعمة: لئن شكرتم لأزيدنكم. يقول: سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. المراد بالجنات هنا ما أعده الله عز وجل من الدار الآخرة لهؤلاء المؤمنين. ولا يحسن هنا أن نقول الجنات جمع جنة وهي البستان وكثير الأشجار، لأن هذا ينقص من شأن الجنة، إذ لا ينصرف إلا إلى بساتيننا هنا في الدنيا، مرة تيبس ومرة تخضر ومرة تفسدها الرياح ومرة تستقيم. لكن إذا قلت الجنات جمع جنة وهي الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حينئذ يبتهج القلب ويسر. وقول: تجري من تحتها الأنهار. كيف تجري من تحتها؟ أليس النهر لا يجري إلا من تحت؟ وإن قلت من تحتها يعني تحت الأرض في جوف الأرض، مشكل. قال العلماء: المراد من تحتها أي تحت أشجارها وقصورها، أنهار مضطردة تحت الأشجار وتحت القصور فهي من تحتها. وهذه الأنهار أصنافها أربعة، كما قال الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى من خمر، نعم، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه أربعة أنهار أو أربعة أنواع من الأنهار في الجنة خالدين فيها. خالدين حال من أين صاحبها؟ حال فأين صاحبها؟ الضمير في قوله سندخلهم، أي ضمير الهاء. وقول خالدين فيها بيّن أن هذا الخلود أبدي، فقال: خالدين فيها أبدا، أبد الآبدين، لا منتهى لها. فإذا قال قائل: كيف يعيش الإنسان وهو يرى أنه باق دائما في هذا؟ نقول: نعم، لأن كل ساعة تتجدد له لذة ونعيم، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها. في الدنيا ننتظر الموت حتى نرتحل عن هذه الدنيا، لكن في الآخرة لا تنتظر الموت، أنت دائما في سرور ونعيم، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، فهم في نعيم دائم، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. لهم أي للذين آمنوا وعملوا الصالحات فيها أزواج مطهرة. أزواج جمع زوج وهي الأنثى ويطلق على الرجل أيضا, يقال زوج فلانة ويقال زوجة زوج فلان زوج فلان صح؟ يعني زوجته. لكن في الفرائض يجب أن تأتي بالتاء, في غير الفرائض لا تأتي بالتاء, لأن الإتيان بالتاء لغة رديئة أو قليلة. نعم. ومطهرة من أي شيء؟ مطهرة طهارة حسية, ومطهرة طهارة معنوية. فالطهارة الحسية مطهرة من البول والغائط والحيض والاستحاضة والنفاس والصفرة والكدرة والعرق والرائحة المنتنة وغير ذلك من كل ما يستحب إزالته والتنزه عنه, هي مطهرة منه. ومطهرة أيضا طهارة معنوية, وذلك بأنها خالية من كل خلق سيء, لا غضب ولا تكره للزوج ولا كراهة ولا عصيان ولا كبهرارا في وجهه, فهي مطهرة من كل خلق, من كل خلق الرذيل ومن كل أذى وقدر. فالطهارة إذن حسية ومعنوية. اشتكت النساء وقالت الرجال لهم أزواج مطهرة, نعم, فما بالنا نحن؟ ماذا نقول لهن؟ نقول لهن لأنتن لكن أزواج مطهرون. نعم, إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ولا يكون جاره إلا الطيب. وأنتم في الآخرة كل واحدة منكن لا تريد إلا زوجها, فيهن قاصرات الطرف, كل واحدة قاصرة طرفها على زوجها ومتناعمة به. نعم, وأنتن خير من سواكن فلا تجزع. ولكن لما كان الزوج هو الطالب غالبا صار هو الذي يقال له كزوجة فيها كذا وفيها كذا, أما الزوج فلا يكون, الزوجة لا تكون طالبة إلا نادرا. قال وندخلهم ظلا ظليلا, ندخلهم ظلا ظليلا. الظل معروف هو ما فاءت عنه الشمس, وإن شئت فقل هو ما لم تحله الشمس, سواء كان فيئا
أيها
أم ظلا من أول النهار.
في ختام هذه المادة,
وأما الظليل
نسأل الله أن نلقاكم
فهو
في لقاءات متجددة,
المؤدي معناه تماما,
مؤسسة
لأن من الظل ما ليس بظليل.
للإنتاج والتوزيع في
لو جلست تحت ظل جدار في أيام
شارع هلالة
الصيف
رقم الهاتف
أنت في ظل,
والناسخة الهاتف
لكن هل وظليل؟
06
لماذا؟
3 6
لأن وحف الحر يأتي
8 8 8
لكن الجنة ظل,
والرقم الثاني
ظل ظليل
06 3 6 4 5 8 8.
ونفعل هذا حتى يكون
ورقم صندوق البريد
2
و500 و1000.